بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بجميع أخواننا المتابعين لدرسنا هذه الليلة في شرح منظومة الإحسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله، قال: وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء. في هذا الموضع يذكر الناظم منزها الله تعالى وتقدس، ينزه عن أن يكون له ولد، وينزه عن النقائص والعيوب وعن المثيل. وهنا أورد خمسة أمور عظيمة نزه الله عنها. أولها قال: وهو المنزه عن ولد. والولد هنا جمع أولاد، فنزه الله عن الأولاد، والولد يشمل الذكر والأنثى، الابن والبنت. فالله ليس له ولد كما ادعى أهل الضلال. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. والنصارى قد ادعوا أن لله ولد بقولهم أن المسيح ابن الله، وهكذا قال اليهود عزير ابن الله، وقال المشركون في الجاهلية الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد جاءت الآيات في كتاب الله تعالى تنزه الله إجمالا عن هذا القول الشنيع. قال تعالى في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للولد، وإنما ذاك من خصائص المخلوقين. الأمر الثاني الذي ينزه الله عنه الصاحبة، فقد نزه الله عن نفسه أن يكون له صاحبة، وهكذا أورد الناظم في هذا الموضع عندما قال: وهو المنزه عن ولد وصاحبة. والصاحبة المقصود بها الزوجة. قال تعالى: ولم تكن له صاحبة. وقال عز من قائل: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. وقال تعالى في سورة الجن: وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الثالث ما ينزع عنه الله تعالى أيضا الوالد، وهذا لم يأتي نفيه في القرآن إلا قليل، لأنه لم يقل به أحد. قال تعالى: لم يلد ولم يولد، أي ليس له والد. فالله ليس له بداية ولا نهاية، تعالى الله عن ذلك، وإنما هذا من خصائص المخلوقين. ثم نفى الناظم الشبيه والنظير لله تعالى، فقال: وعن الأشباه والنظراء، أي أن الله لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء ولا نظير له سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أيضا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى هل تعلم له سميا أي مماثل. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وفي كل هذه الآيات دليل على وحدانية الله تعالى وتفرده وغناه عن كل أحد، بينما كل ما في الكون لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى. الله غني عن كل أحد، وكل ما في الكون لا يستغني عن الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى لا يبلغ كنه وصفه واصف، لا يبلغ كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكر. بهذا بدأ الناظم رحمه الله في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في إبطال التكييف في صفات الله تعالى. فلا أحد يبلغ علم، فلا أحد يبلغ علما في إلحاطة بصفات الله تعالى أو كنهها أي كيفيتها. فالعقول مهما أوتيت من فهم أو نباهة أو ذكاء لا يمكن أن تبلغ فهم كنه صفات الله تعالى. فكل تصور يبلغه عقل بشر في صفة، في صفة كمال أو جمال أو حسن، فالله أبلغ من ذلك، فالله أكبر وأعظم من كل شيء. فلا يبلغه وصف الواصفين مهما وصفه واصف من قبل نفسه، لما بلغ ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. ولما وصل إلى حقيقة صفاته وكنها وما هي عليه لا أحد يستطيع. فالإنسان عاجز أن يبلغ كنه صفات الله، فعقول المخلوقات قاصرة عن بلوغ ذلك، لأن المخلوقات عاجزة عن إدراك ذات الله، ولذا فهي أعجز عن إدراك صفاته سبحانه وتعالى. نعم، فكذلك المخلوقات العاجزة عن إدراك صفات الله، هذه المخلوقات هي أعجز عن إدراك صفات خالقها. المخلوقات لا تستطيع تصل إلى شيء من ذلك، ولذا يجب الكف عن الكلام في كيفية صفات الله، بل ما يقرره السلف أن الخوض في ذلك بدعة وضلالة. وفي الأثر المشهور عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، عندما أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما قول الله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، كيف استوى؟ فقضم الإمام مالك رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء أي تصبب عرقا، ثم قال لهذا السائل عبارته المشهورة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا رجل بدعة أخرجوه عني. ويعني الإمام مالك بهذه العبارات أن الاستواء، استواء الله تعالى على عرشه غير مجهول أي معلوم من حيث المعنى، معناه معلوم، استوى أي علا وارتفع واستقر. وأما الكيف غير معقول أي لا تبلغه العقول أي مجهول، مع إثبات وجود كيف لله تعالى في استوائه، لكن لا يعلم ذلك الكيف ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تقرر مذهب ومنهج أهل السنة في عدم إثبات الكيفية بجميع صفات الله تعالى، مع إثبات الصفات والإيمان بها جميعها كما جاء في نصوص الوحيين، ثم يمرونها مع الإيمان بمعانيها ودلالاتها في لغة العرب. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة في الكلام عن جميع صفات الله تعالى. ثم قال الناظم ولا يحيط به علما من افتكر. نعم، لا يحيط أحد بعلم الله، قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل من أعمل فكره وأجهد عقله فهو عاجز عن علم شيء من صفات الله أو علم شيء من أقدار الله الكونية أو الشرعية، فلا علم لمن إلا لمن علمه الله من ذلك ما يشاء، كما قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء. نعم، وصدق القائل سبحانه: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى، سبحان من قدر، حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى. هذه كلها من صفات الله تعالى. شرع في هذه الأبيات في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال الله وصفاته، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويقرون بأسماء الله وصفاته وأفعاله كما جاءت في الوحيين، يعلمون بها ويقرونها ويمرونها دون تكييف أو تمثيل. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله المثل الأعلى، وليس كمثله شيء عز وجل، وهو السميع البصير. قوله: وأنه أول باق وليس له بدء ولا منتهى، هذا دليل ما جاء في قوله تعالى أن الله أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، كما جاء في سورة الحديث: وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه أسماء صفات الله تعالى تثبت كما جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دون التعرف تعرض للكيف. ثم قال: ذاك صفات الله تعالى حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى. هذه بعض صفات الله تعالى. ومن أدلة صفات الله تعالى قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي اسم من اسماء الله تعالى يشتق منه صفة الحياة، أي أنه سبحانه دائم الحياة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، الحياة الكاملة المكملة بصفات الجمال والكمال من السمع والبصر والخلق والإرادة والدوام غير ذلك كما يذكر أهل العلم. أما حي يموت، أما أهل العلم ففي الدنيا حي يموت أو ميت لا حياة له أو جماد ليس له حياة، هكذا الناس في الدنيا. أما الله عليم، حي عليم، في هذا إثبات صفة الحياة وكذلك صفة العلم. فالله لا تخفى عليه خافية، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه. فهو سبحانه كما قال عن نفسه: والله بكل شيء عليم. وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان. وأما غير الله من البشر أن علم فعلمه يسير وجهله أعظم من علمه، فعلم البشر قاصر وعلم الله كامل محيط بكل شيء. وإيمان العبد بأن الله عليم يقتضي منه تحقيق العبودية لله بالمراقبة والخشية والإنابة والإحسان والتوبة إلى الله عند الذنوب وعظم عصيان الله، لأن الله كثير ما يختم الآيات بقوله: والله خبير بما تعملون. وقوله: وهو اللطيف الخبير، أي يعلم السر وأخفى سبحانه. أما قوله قدير في المنظومة: وهذا اسم الله أيضا يدل على ثبوت القدرة لله، ومنه صفة القدرة، أي أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله يقدر على ما شاء وما أراد عز وجل، فهو القادر على كل شيء. والإيمان بقدرة الله يقتضي الإيمان بقوته، وهكذا بالتوكل عليه سبحانه في كل حين واللجوء إليه، فالله لا يتعاظم عليه شيء ولا يعجزه شيء، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قول الناظم: والكلام له، في إثبات صفة الكلام لله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء كلاما يليق بجلاله سبحانه. وكلام الله ليس ككلام غيره لمحل اختلاف صفاته عن غيره. وكلام الله يسمعه من شاء من خلقه، سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام، وكذا يسمعه كل شيء، هكذا يسمعه الله من شاء. يعني الله تعالى قادر أن يسمع كل من أراد، والله يوم القيامة يكلم الناس جميعا ويخاطبهم واحدا واحد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله، خلافا لأهل الضلال والبدع من الجهمية أتباع جهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وكذلك الأشاعرة، وكلهم ينفون الكلام عن الله ويزعمون أنهم ينزهون الله عن صفة الكلام، كما يزعمون أنهم ينزهون الله عن صفة السمع والبصر، ويقولون أن هذه صفات المخلوقين. فإذا أثبتناها لله فإننا نكون قد شبهنا الله بخلقه، وهذا من جهلهم وبعدهم عن نصوص الوحيين. فنرد عليهم معاشر أهل السنة بأن قولكم باطل، فإن صفات الله جميعها تليق بجلاله وعظمته، وصفات المخلوقين تليق بهم، ولا تماثل بين الأمرين، فلا يلزم من إثبات الصفات لله إثبات التماثل. ودليلنا في ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله له سمع وله بصر، والبشر له سمع ولهم بصر، لكن هل سمع الله أو سمع البشر كسمع الله؟ تعالى الله عن ذلك. إذن في هذه الآية نفي المماثلة وإثبات صفة السمع والبصر لله، وكل ما أثبت الله لنفسه نثبته. والله تعالى في كتابه العزيز يصرح بأنه يتكلم، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال في الآية الأخرى: وكلمه ربه. فالله لا يماثل شيء في خلقه، لا في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره. نقول: وسبب ضلال هؤلاء القوم أنهم ضلوا أولا حين شبهوا الله ومثلوه بالمخلوقات، ثم جرهم ذلك إلى التعطيل فعطلوا صفات الله ثانيا. أولا شبهوا ثم عطلوا. أما أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه دون تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل، قاعدة عظيمة عند أهل السنة. وكلام الله عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: كلام كوني قدري، وآخر كلام شرعي ديني. فمن الكون القدري قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قدر. وأما كلام الله الشرعي فهو في تفاصيل ما شرع الله على خلقه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذا كلام ديني شرعي، فوجب الإيمان والتسليم بكل ذلك. وقول الناظم: فرد، أي لا ند له سبحانه، وهذا من عظمته عز وجل، حيث أنه لا مثيل له، متفرد بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. ومن دلائل تفرده عز وجل اسمه الأحد والواحد والوتر، كل هذه دلالة على تفرده بالجلال والكمال والعظمة. أما قول الناظم سميع، فهذا أيضا من أسماء الله الحسنى، جاء في كثير من الآيات، وهو يدل على ثبوت السمع صفة لله تعالى على وجه الكمال والجمال. فسمع الله يسع كل الخلائق، فهو يسمع السر وأخفى. نعم، يسمع السر والخفي والأخفى. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فما علا وارتفع من صوت أو خفي فالله يسمعه سبحانه وتعالى، بل أن الله لا تختلط عليه أصوات المتكلمين مهما كثروا سبحانه وتعالى. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. وذكرت عن حديث المجادلة عن زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة قريب من موضع الحوار ولا تكاد تسمع كلامها، والله سبحانه وتعالى المتجلي على عرشه يسمع كلامها. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإذا أثبتنا السمع لله فعلينا أن نعمل بمقتضى هذا الاسم والفعل لله تعالى، ومن ذلك سلامة ألسنتنا. ما دام أن الله سميع إذن لا نتكلم إلا بما يرضي الله. وأما قول الناظم رحمه الله: بصير، في إثبات اسم البصير لله تعالى، وإثبات البصر له سبحانه وتعالى صفة بما يليق بالله تعالى، فله بصر يبصر به جميع الأشياء، فلا يخفى عليه شيء من خلقه، يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، ولا يخفى عليه شيء من ذلك في الأرض ولا في السماء، لا يحجب بصره شيء بل يبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يبصر حركات المخلوقات في جوف الأرض والبحار وفي بطون الأجنة، فسبحان من لا يحجب بصره حجاب. فإذا أثبتنا صفة البصر لله تعالى علينا أن نعمل بمقتضاها بأن لا نري الله منا إلا ما يحب ويرضى، حتى يرانا على تقوى وعلى طاعة. ثم ختم الناظم هذا البيت بقوله: ما أراد جرى، أي كل شيء يريده الله تعالى يجري ويقع كما أراد الله سبحانه. وفي هذا إثبات الإرادة لله، وهي على قسمين: كونية قدرية وشرعية دينية. ومراد الناظم هنا في هذا السياق الإرادة الكونية القدرية، أي ما يريده الله كونا وقدرا يقع ولا يتخلف. وأما الإرادة الشرعية الدينية مما أمر الله به عباده وشرعه لهم، فمنهم من يقوم بها طاعة لله ومنهم من لا يقوم بها، وهم مع ذلك يوافقون الإرادة الكونية القدرية لا محالة في ذلك. فإن الله قد علم بأفعالهم قبل خلقهم وكتب ذلك في كتاب المحفوظ، ثم يعاقبهم الله يوم البعث على أفعالهم، فهم بين ضال ومهدي. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمن آمن وعمل صالحا وأخذ بالهداية الشرعية نجا من الضلالة، ومن لم يؤمن ويعمل صالحا ورد الهداية الشرعية وخالفها حقت عليه الضلالة، والله يوفي كلا بعمله، وما الله بظلام للعبيد سبحانه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطراء. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. نعم، هكذا قال الناظم رحمه الله. وأن كرسيه والعرش، الكرسي والعرش هنا أكبر وأعظم المخلوقات لله تعالى، وهما أكبر المخلوقات وأعظمها. فجاء وصف العرش في القرآن بالعظيم والمجيد، قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض، ففي هذا دلالة على عظمة العرش، نعم، وكبره وسعته، وأنه أكبر مخلوقات الله وهو سقفها وأعلاها. وهكذا ذكر الله عن الكرسي في آية الكرسي بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي على عظمة نسبته في العرش كحلقة ألقيت في فلاة، أي حلقة رميت في صحراء مترامية الأطراف. انظر وين الفرق الكبير بين الكرسي وعظمة هذا العرش. الكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش وسع الكرسي فهو أعلى من الكرسي. وفي هذا بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى العلي العظيم، وهو سبحانه مستوي على هذا العرش العظيم استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. فشأن الله عظيم وهو سبحانه لا شيء أكبر منه سبحانه. وهذا ما تضمنته ما تضمنه هذا البيت، وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأرضين، والأرضين قد كبر إذ كبر. الله أكبر، فلا أكبر منه سبحانه. فالله مستوى على عرشه بذاته، ولا يزال الله خالقنا وخالق كل شيء وخالق العرش والكرسي. مستوى أي عال مرتفع فوق عرشه الكريم، ولا بد هنا من أن نقول بذاته، أي مستوى على العرش بذاته، أي الله تعالى مستوى على العرش بذاته. وهو في هذا الرد على بعض أهل البدع ممن يقولون باستواء الله على العرش ثم يؤولون القول بأن استواه ليس بذاته. تعالى الله عن قول المبطلين. فصار من عقيدة أهل السنة والجماعة التأكيد بقوله استواء الله بذاته. أما قول الناظم فاسأل الوحيين والفطرة، أي إذا أردت ورمت معرفة الدليل عن خبر علو الله ثم استواه على عرشه، فإنه قد جاء ذكر ذلك في الكتاب والسنة، وقد أخبر الله عن علوه فوق خلقه ثم استوائه فوق عرشه في كتاب العزيز في 7 مواضع، كما ورد أيضا في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما تجد ذلك مغروزا في فطر العباد. استواء الله وعلوه مغروز في فطر العباد، ولا ينكر ذلك من سلمت فطرته. ومما يذكر هنا الحوار بين الحويني وتلميذه الهمداني. الحويني ممن ينكر علو الله، وهذا تلميذه الهمداني. فعندما تكلم الحويني بكلام تضمن إنكار علو الله تعالى، قال له تلميذ الهمداني دعنا من هذا يا أستاذ، وأخبرني عن كل من أراد الدعاء، كل من أراد أن يدعو الله رفع يديه للسماء وعلى بصره للسماء. فصاح هنا الحويني قائلا لقد حيرني الهمداني، لقد حيرني الهمداني. سبحان الله. وقد علم الكل أن في الوحيين خبر العلو، علو الله. ثم زاد الناظم في إثبات صفة العلو بقول إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعلى التكييف كن حذرا. هكذا يقول إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف قد كن حذرا. هذه أمور ينبغي يعيها المسلم. هذا تأكيد عن صفة الله بدليل أخبار الواردة في السنة، ولا ينكر ذلك بعد تواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضال مضل أو كافر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من أراد الحق فعليه التفقه في دين الله، ولذلك قال الناظم هنا عليه متابعة علماء الأمة بما نقلوا ورووا في الدواوين والصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تواترت به الأخبار في هذا. وعليه أيضا من أراد التفقه التعلم والعكوف على كتب السلف، فليس من تعلم وقرأ طالبا للهداية كمن جهل وركن العقل والهوى واتبع أهل الضلال، إنما العالم من سعى إلى العلم وطلبه بحق. أما تتبع الجهال فلا يأتي إلا بالجهل. فكيف نترك كلام المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن الذي لا ينطق عن الهوى، ونركل إلى كلام المتكلمين الضالين سبل الهدى واليقين؟ وفي هذا التحذير من الرد الحق والركون إلى الباطل، والله مستعان. ثم قال الناظم: فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى، وعن التكييف يكون حذرا. وفي هذا مزيد أيضا وتأكيد إثبات علو الله واستوائه على عرشه. فالله حق بلا ريب أو شك، إنه سبحانه على وارتفع واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه. ثم حذر الناظم من أقاويل أهل الباطل الذين ينكرون الاستواء ويفسرونه بالاستيلاء، وما وقعوا في ذلك إلا حينما خاضوا بعقولهم وأفهامهم وقالوا: كيف استوى؟ وهذا لا يقول إلا متشكك مرتاب أو أعجمي ما عرف لغة القرآن العربية، فتردد في معنى الاستواء حتى قال بعضهم: هو الاستيلاء. سبحان الله، هكذا من ضلالهم يقول الاستواء هو الاستيلاء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والقاعدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة هي إثبات صفات الله تعالى بما علم من لغة العرب، وعقيدة أهل السنة في ذلك أن الاستواء معلوم وهو الارتفاع والعلو، فالله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد سبق معنى من كلام الإمام في ذلك ما قررناه آنفا، وهو أن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، أي لا تدركه عقول البشر، ومع ذلك وجب التسليم به، فنقر الكيف ونكل معناه إلى الله تعالى، ونقرر أن السؤال عن الكيف بدعة وضلالة. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وعن التكييف كن حذرا، أي لا تقول كيف استوى، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالعقول لا تدرك ذلك. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فأهل السنة يفوضون الكيف فقط، أي لا يخوضون في معنى الكيف ويعلمون المعنى، لأن المعنى ورد في لغة العرب، وذلك خلاف لأهل الضلال والبدع من المتكلمين الذين عمدوا إلى التأويل في صفات الله، والتأويل باطل حذر، حذر منه أهل السنة والجماعة، ومنهم هذا الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى. الله بعلمه في كل مكان، أي علم الله محيط بكل شيء، فالله يعلم كل ما في الكون، لا تخفى عليه خافية سبحانه، فهو يرى جميع المخلوقات ويسمع كل أقوالهم ويعلم كل أحوالهم، لا يعجز عن ذلك سبحانه وتعالى مع استوائه وعلوه على عرشه، فلا يمنعه علوه عن عرشه إحاطته بسماعهم وعلمه بأحوالهم. هذا ما يقرر الناظم في هذا البيت، ودليل ذلك ما جاء في سورة الحديد في كتاب الله تعالى، قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقوله تعالى: وهو معكم، أي بعلمه سبحانه وتعالى مع استوائه فوق عرشه، وهذا ما ينقل عن أئمة السلف رحمه الله تعالى، أنهم يقولون: الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، فعلم الله في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه. هذا ما يقر السلف في عقيدتهم، وهو الحق، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله وسمع الله وبصره محيط بكل شيء مع استوائه على عرشه عز وجل. وأكد الناظم بعد ذلك بقوله سميع شهيد ويرى، أي يسمع الأصوات سواء الأسرار سواء الأسرار فيها أو الجهر، وشاهد وشاهد أي مطلع، ويرى كل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة، ومع علم الله بكل شيء، فقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه. قال تعالى وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون منه من ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وأن أوصافه ليست بمحدثة، وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماءه الحسنى لمن ذكر. في هذا الموضع من هذه القصيدة المباركة يرد الناظم رحمه الله على أهل الضلال ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة صفات الله تعالى وأسمائه، ويرد على المعطلة ويقرر أن جميع أسماء الله وصفاته قديمة أزلية ليست حادثة، أي ليست مخلوقة، فهي أسماء وصفات لله ذاته، ولا يلزم من قدم الأسماء والصفات أن تكون شريكة لله تعالى، لا يلزم هذا تعالى الله أن يكون له شريك، وإنما يقول ذلك أهل الضلال والأفهام السقيمة الذين ما عرفوا الله حق المعرفة لعدم اعتمادهم في معرفة ذلك من النصوص الشرعية، وهم يتخبطون في فهومهم العقلية الباطلة ومحاكاتهم لأرباب الفلسفة والمناطق من الكفرة والمارقين الجهلة، ثم يقولون بجهلهم إننا إذا أثبتنا أزلية أسماء الله وصفاته نقع في تعدد القدماء، ويلزم من ذلك أن الله له شريك، قول باطل مردود بما جاء في النصوص نصوص الوحي والحمد لله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير مخلوق كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالحظ يثبته بالخط يثبته في الصحف من زبر. هذا بيان من الناظم، وقوله أن تنزيل القرآن أجمعه كلامه، وأن تنزيل القرآن يعني المنزل في القرآن هو كلام الله، كل ما جاء في القرآن فهو كلام الله، فيبين هنا أن القرآن كلام الله سبحانه وأنه وحي منزل من الله تعالى، منه بدا وإليه يعود في آخر الزمان عند قيام الساعة. تكلم الله به وسمعه من جبريل ونزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من صفات الله عز وجل الكلام، فهو سبحانه يتكلم إذا شاء وبما شاء ومتى شاء، فالكلام من الصفات الفعلية لله تعالى كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة، وأجمع أهل الإسلام على ذلك. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه عقيدة للسنة والجماعة. أما قوله غير مخلوق، هذا في الرد على أهل الباطل الذين يقولون أن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله، وهذا قول باطل ترده الآيات الصريحة في القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب، وقال أيضا تنزيل من حكيم حميد، فهو كلام الله منزل ليس بمخلوق، ولكن أهل الضلال يردون الحق كما قال الله عنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأثبت الله لنفسه سبحانه الكلام بما يليق بجلاله سبحانه، وأن الكلام صفة فعلية لله تعالى يفعلها إذا شاء عز وجل، وهو كلام حين يتلى بالألسنة أي القرآن هكذا، أو يحفظ بالصدور أو يكتب في الصحف، وأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى وأنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم. وقال أيضا هو بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم في قوله رحمه الله أعجز البشر، فالقرآن معجز في كل آياته، وهو أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة مثله. قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى أن قال تعالى في الآية الأخرى في سورة هود فإن لم يستجيبوا لك فاعلم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. سلمنا لله. وهذا التحدي قائم على كل منكر أن القرآن كلام الله إلى أن تقوم الساعة. ثم قال الناظم وحي تكلم مولانا القديم به، وحي تكلم مولانا القديم به، ولم يزل من صفات الله معتبرا، ولم يزل من صفات الله معتبرا يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبر. قول وحي أي القرآن وحي من الله. قول تكلم أي أن الله الذي تكلم بالقرآن بحرف وصوت وسمعه من جبريل عليه السلام ثم بلغه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله ثم بلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. إنه لقول رسول كريم جبريل. وفي سورة الحاقة أضاف الله تعالى القرآن إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه لقول رسول كريم، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله المولى هو الله، والمولى والولي من أسماء الله تعالى الحسنى. قوله تكلم أي الله الذي تكلم بالقرآن بحرف وصوت وسمعه منه جبريل عليه السلام. وأما قوله القديم فليس من أسماء الله تعالى، ليس من أسماء الله تعالى القديم، والمراد به هنا الأول أي الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، أي قدم المطلق. فالله كما قال عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها من أسماء الله تعالى. قول ولم يزل من صفات الله معتبرا أي لا يزال القرآن معتبر من صفات الله تعالى الفعلية. قال يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبر. كل هذا قرآن، ما يتلى بالألسن وما يحفظ في الصدور وما يخط يزبر أي يكتب في المصاحف. فعلى كل هذه الأوجه هو كلام الله تعالى وهو من صفات الله تعالى. ثم قال الناظم وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، إذ هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور أن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. هذه الكلمات منظومة في ما ذكر عن موسى عليه السلام في هذه الأبيات بعد ذكر كلام الله بالوحي الإلهي بواسطة جبريل عليه السلام، وأن الكلام المباشر بين الله ورسله إنما خص به موسى، كلام مباشر من الله إلى نبي وهو موسى كليم الله فقط دون أن يرى موسى الله، لأن هذه الرؤية مستحيلة لأحد، وإنما ذلك في الآخرة. نعم، الله كلم موسى تكليما ولم يرى موسى الله تعالى، لأن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة لأحد، وإنما ذلك في الآخرة لعباد الله المتقين من أهل الجنة. وهنا قال وأن موسى كليم الله، كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر. فالله تعالى كلم موسى تكليما كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى في القرآن، وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن في هذه الآيات بيان أن الله تعالى عندما جاء موسى لميقات الله تعالى الذي وقت له في 40 ليلة هنا كلمه ربه، لما كلمه ربه قال ربي، أي كلمه كلاما سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى، وليس كما يقول الأشاعرة إنما كلم أن الكلام في الشجرة والشجرة، كلام باطل، لأن الله يقول ولما جاء موسى وكلمه ربه، مرفوع ربه هنا فاعل، كلمه ربه، ربنا المتكلم، لكن هم يؤولون كلم يعني بمعنى مكالب وكلام من هذا، ربه قال ربه ليس ربه، أهل ضلال. قال ربي أرني أنظر إليك، لما كلمه الله تعالى وسمع كلام الله تعالى تطلع إلى رؤية الله تعالى، تطلع إلى رؤية الله تعالى، أرني أنظر إليك، قال لن تراني هنا، لن تراني. والناظم يقول فالله أسمعه من غير واسطة من وصله كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكريم إلهي أسأل النظرا. هنا مأخذ على هذا العلامة الأحسائي رحمه الله تعالى أنه أورد ألفاظ لا تليق في قوله إذ هام سكرا في محبته، هذه الألفاظ معروفة عند التصوفة والدجلة، الذي يريد أن يقول المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى أي أن موسى من محبة لله تعالى وحصول الشوق إلى الله تعالى أراد أن ينظر إلى الله تعالى، لما تجلى له بالكلام هنا تطلع إلى رؤيته محبة في الله وإدعانا لله وشوقا إلى رؤية الله تعالى، شعر بذلك حبا لله تعالى، فقال إلهي أسأل النظر، أي أسأل الله تعالى، أسألك أن أراك، أن أراك، أن يرى الله تعالى. فهذا كان من موسى عليه السلام، أما ما أورده من بعض ألفاظ فإنه يؤخذ عليه غفر الله له وعفى الله عنه. ثم قال في الموضع الآخر في الأبيات قال إليك، قال إليك قال الرحمن موعظة، نعم بعد ما أورد هذا قال إليك أي أنظر إليك قال الرحمن موعظة، أي بمعنى وعظه، بين له أنه لا يرى، أن الله تعالى لا يرى في هذه الدنيا البتة، فوعظه بينه أن تراني ونوري يدهش البصر، أي النور، نور الله تعالى الذي يعني لو رآه أهل الدنيا لحرقتهم سبحات نوره سبحانه وتعالى، لا تحتمل البصر، لا يحتمل يدهش البصر، يعني البصر لا تتحمل رؤية الله تعالى في الدنيا، وإنما ذلك يكون يوم القيامة. فانظر إلى الطور، قال انظر إلى الجبل، هذا جبل الطور الذي كان الوعد، انظر إلى هذا الجبل، فإن الله تعالى إذا تجلى على الجبل وتحمل الجبل استطعت أن تراه، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا، أي دك الجبل هدا. ورسول الله يحكي هذا يقول لقد تجلى الله تعالى قال كهذه طرف إصبعه عليه الصلاة والسلام يشير كهذه يقول فاندك الجبل سبحان الله وتعالى وتعاظم. قال فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواره إذا كان الجبل جاءته بعض أنوار الله تعالى العلي العظيم سبحانه فسوف ترى بعد ذلك. لكن أن ذلك قال حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له أي إلى الجبل تصدع الطور تصدع الطور تصدع الطور واندك فخر موسى صعقا مغشيا عليه لما رأى الجبل يتصدع عليه السلام وألقي على الأرض مغشيا عليه فلما أرأى فأفاق ذهب عن وشي قال سبحانك أي نزهك يا رب تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحان الله. إذن هنا بيان أن الله تعالى تكلم إلى موسى عليه الصلاة عليه السلام ولكن لم يرى موسى الله تعالى وإنما رؤية الله تعالى تكون يوم القيامة سبحانه وتعالى. وهنا نقف في قوله فضل في الإيمان بالقدر خيره وشره في الدرس القادم إن شاء الله. هنا يعني تنبيه من بعض الإخوة يقول أنني يعني قلت عن الجويني الحويني، لا هو صحيح الجويني، ربما هذه يعني خطأ في اللفظ، ليس الحويني وإنما الجويني، وهو معروف من السلف من الذين قالوا بأمور من كلام الفلاسفة وغير ذلك، لكنه تاب في آخر أيامه، نسأل الله أن يغفر له ولجميع المسلمين. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.